أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث السابق حول الخشوع في الصلاة، ويتركز الحديث هنا بحوله تعالى حول العلاقة بين الخشوع في الصلاة وبين الزهد في الدنيا، بل يتركز الحديث حول توقف الخشوع في الصلاة على الزهد في الدنيا. كان الحديث قد وصل إلى رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ينقلها للأجيال الإمام الباقر عليه السلام، يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن من أعوان الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا. في شرح هذه الرواية يقول العالم محمد صالح المازندراني الذي شرح كتاب أصول الكافي، يقول: لظهور أن الاشتغال بالدنيا أي السبب في كون الزهد في الدنيا من أعوان الأخلاق على الدين، لظهور أن الاشتغال بالدنيا وصرف الفكر في طرق تحصيلها ووجه ضبطها ورفع موانعها، كل ذلك مانع عظيم من تفرغ القلب للأمور الدينية وتفكره فيها وطلب أمر الآخرة. ولذلك روي أن الدنيا والآخرة ضرتان، إذ الميل إلى إحداهما يضر بالآخرة، فترك الدنيا معين تام على طلب الدين. مرت معنا إضاءات حول أن الدنيا والآخرة ضرتان. ما ينبغي التنبه له هنا أن الخشوع في الصلاة متوقف على الزهد في الدنيا. السؤال: ما هو معنى الزهد؟ عادة عندما نسمع بكلمة الزهد نتصور أن المطلوب منا أن نترك كل ملذات الدنيا ونتقشف بحيث تصبح حياتنا أشبه ما يكون بالأشغال الشاق. هذا التصور عن الزهد هو الذي يجعلنا أيها العزيز لا نتصالح مع الزهد، بل نعرض عنه ونقرر عن سابق عمد وإصرار أن الزهد جيد والزهد ممتاز، لكن من يقوى على الزهد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو الأئمة أو الأبدال من أصحاب الأئمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن إذن نحتفظ بصورة جميلة عن الزهد، لكن نحتفظ أيضا بقرار مسبق صارم وأكيد أننا لن نقترب من الزهد ولن نفكر به. طيب، إذا لاحظنا هذه الخصوصية ولاحظنا من ناحية ثانية أننا نحب أن نصلي صلاة الخاشعين، نريد أن نكون من الخاشعين في صلاتهم، ولكن لا نصل إلى هذا الخشوع. قد نوفق لبعض خطرات الخشوع، أما أن يستقر الخشوع فينا فتصبح حالنا في الصلاة حال عباد الله الخاشعين، فإن ذلك صعب المنال ودونه خرط القتاد كما يقال. إذا تنبهنا إلى هاتين الخصوصيتين، يجب علينا أن نتنبه إلى الربط بينهما. هذا القرار الصارم الأكيد بعدم الاقتراب العملي من الزهد مهما كانت الأحوال ومهما كانت الظروف، هو الذي يجعلنا لا ننجح في رحلة تحصيل الخشوع. لماذا؟ باعتبار أن من أعوان الأخلاق على الدين، كما في هذه الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، إن من أعوان الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا. إذن لابد من الزهد في الدنيا ليمكننا أن نصل إلى الدين. الخشوع في الصلاة هو لب من لباب الدين، وهو مرتبط بتحديد الموقف مسبقا من الدنيا، إذن مرتبط بالزهد. لكن ليس الزهد يا قلبي ويا قلب أيها العزيز، قلب العزيز، ليس الزهد عبارة عن حمل النفس على ما تكره فجأة والإقامة على ذلك، بل ليس الزهد قطع النفس عن كل ما تحب. معنى الزهد أن يكون التعامل مع الدنيا تعامل الزاهدين فيها، تعامل الزاهدين في الدنيا غير تعامل المعرضين عن الدنيا. المعرضون عن الدنيا لا يمكنهم أن يعرضوا عن الزواج إذا أرادوا أن يكونوا مؤمنين. المعرضين عن الدنيا إذا أرادوا أن يكونوا مؤمنين لا يمكنهم الإعراض عن العمل. المعرضون عن الدنيا إذا أرادوا أن يكونوا مؤمنين لا يمكنهم الإعراض عن الترفيه عن النفس. أو بتعبير آخر، مرمة المعاش هي من صلب التدين، الكاد لعياله كالمجاهد في سبيل الله، ولهو في غير محرم أيضا هو من الأمور التي ورد الحث عليها، واعتبر وقت الإنسان مقسما إلى أقسام. اللهو في غير المحرم هو أحد هذه الأقسام. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، مرمة لمعاش أو إصلاح لمعاد أو لهو في غير محرم. إذن الإعراض عن الدنيا الممدوح هو عبارة عن الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا يعني أن يأخذ من الدنيا دون جشع، أن يأخذ من الدنيا دون طمع، أن يأخذ من الدنيا دون غرق في مستنقعات الأهواء والغرائز. خلينا نستوضح المسألة بشيء من البساطة و اختصار الطريق والتعبير من خلال قصة النبي يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. إخوته عندما باعوه بثمن بخس دراهم معدودات كانوا فيه من الزاهدين، والذين اشتروه بدراهم معدودات بثمن بخس أيضا كانوا فيه من الزاهدين. الآية بحسب الظاهر المراد الذين كانوا فيه من الزاهدين الذين شروه بثمن بخس، لكن لا مانع يمنع من أخذ هذه الفقرة من الآية وكانوا فيه من الزاهدين على العموم، بحيث تشمل أن إخوته كانوا من الزاهدين فيه وكذلك الذين شروه. إذن كانوا من الزاهدين في يوسف مع وجود عملية بيع ووجود ثمن بخس ودراهم معدودات، يعني الزهد في الدنيا لا يمنع من التعامل مع الدنيا والتعاطي في الشؤون الدنيوية لكن ضمن حدود. هل يصح للزاهد أن يضرب عن الطعام؟ أبداً. هل يصح للزاهد أن لا يعمل ويكون كلا على الناس؟ أيضا هذا غير صحيح. إذن لابد من التعامل مع الدنيا، بل لابد من الاشتباك بالدنيا باعتبار أن في الإنسان حاجات لابد من تأمينها، وتأمين هذه الحاجات يتوقف على نوعا من أنواع الاشتباك بهذه الدنيا. كل ما في الأمر أن اشتباكنا بالدنيا يكون عادة بلا حدود، فيصل اشتباكنا بالدنيا إلى حد نسيان الآخرة، بل يصل اشتباكنا بالدنيا إلى حد نسيان أنفسنا، تطبق علينا الغفلة ونصبح من أبناء الدنيا، ثقافتنا ثقافة هذه الدنيا الظل الزائل وكل آمالنا وأحلامنا، ونصرف العمر من أجل أهوائنا في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه لا وجود للزهد في الدنيا. إذا وجد الزهد في هذه الدنيا فمعنى ذلك أننا نأخذ من الدنيا بقدر ولا ننسى الآخرة، ونتعامل مع الدنيا بحجمها ومع الآخرة بحجمها. الدنيا بحجمها هي ممر إلى المستقر الذي هو الآخرة. الزهد يعني سلوك الطريق الذي يمنع من الغرق في الدنيا بحيث تنسى الآخرة. الزهد هو المحفز لتذكر الآخرة والاستعداد لها. هذا الأمر يجعلنا أمام ضرورة الحديث الوافي عن الاشتباك بالدنيا، حب الدنيا وطريقة التعاطي معها، لكي نقنن ذلك، لكي يكون حبنا للدنيا وتعاطينا معها ضمن الضوابط الشرعية. في هذا المجال كلام للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، خلاصة هذا الكلام أن حب الدنيا ناتج عن فهمنا لنتائج هذا الحب، يعني بعبارة أوضح استطعمنا بالدنيا، نعرف طعمة الأكل الشرب الأمور المختلفة، إذن ندرك نتائج حب الدنيا. لأننا ندرك نتائج حب الدنيا تعلقت قلوبنا بالدنيا، بينما بالنسبة للآخرة نحن كما يبين عبد الله المسدد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لم ندرك نتائج حب الآخرة، فلذلك ما استطعمنا ولم يتعلق قلبنا بالآخر. يقول الإمام: حب الشيء يحصل من إدراك نتائجه. نحن نحب الدنيا لأننا أدركنا نتيجتها وآمنت قلوبنا بها، ولهذا لا نحتاج في اكتساب الدنيا إلى الدعوة والوعظ والاتعاظ. يعني حدا منا بيحتاج انه يوعظ حاله أو حدا يوعظه لتحصيل المال، لتحصيل الجاه والشهرة، لتحصيل اللذائذ المختلفة التي يلبي فيها دعوة الغرائز المختلفة. لا نحتاج إلى وعظ لنهتم بالدنيا، نهتم بها دون ما أي حاجة إلى أي تحفيز. والسبب ما هو؟ يقول الإمام: السبب أننا أحسسنا بالحاجة إلى الدنيا ووجدناها رأس مال الحياة ومنبعا للذات. وجدنا أن الدنيا وأن لذائذ الدنيا هي عبارة عن رأس مال الحياة، مثلا المال، الجاه، الخصوصيات المختلفة الدنيوية هي رأس مال الحياة ومنبع اللذات، ولذلك فنحن نتوجه إليها ونسعى في تحصيلها. طيب، ما الهدف من هذا الكلام؟ الهدف أننا ينبغي أن نؤمن بالآخرة كما نؤمن بالدنيا، ينبغي أن نحب الآخرة على الأقل كما نحب الدنيا. يجب أن نحرك فينا جذوة حب الآخرة، لأننا إذا أحببنا الآخرة وأدركنا نتائج هذا الحب فإننا سنصبح نهتم لآخرتنا كما نهتم الآن لدنيانا، وربما أكثر إذا كان حبنا للآخرة أكثر. في هذا المجال يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: فإذا آمنا بالحياة الآخرة وأحسسنا أننا محتاجون إلى العيش هناك، وأن العبادات كلها والصلاة على الخصوص رأس مال الحياة، والعيش في ذلك العالم ومنبع لسعادات تلك النشأة، فإننا بالتأكيد سنسعى في تحصيل ذلك ولا نجد في أنفسنا أي تعب من هذا السعي، ولا نشعر بمشقة أو بعبء. يعني باختصار، كيف أننا نبذل الجهود المتتالية وربما المضنية من أجل تحصيل ما فهمنا أنه رأس مال الحياة الدنيا، مثلا المال، كم نصرف من الجهد لتحصيل المال أو الجاه أو غير ذلك؟ لماذا نبذل هذه الجهود ولا نتعب؟ لأننا أحببنا الدنيا، ولأننا أدركنا نتائج هذا الحب، وأدركنا موقع المال وأنه رأس مال الحياة الدنيا، وموقع الجاه وأنه رأس مال معنوي، وربما لأجل تحصيل المال وغير المال في الدنيا. فإذا أدركنا من حقائق الآخرة ما يجعلنا نحب الآخرة، وإذا أدركنا أن الصلاة في الآخرة أشبه ما يكون فيها وبها المال في الدنيا، يعني الصلاة في الآخرة هي رأس مال، والثواب عموما هو رأس مال. إذا أحببنا الآخرة وأدركنا نتائج حب الآخرة فإننا سنبذل الجهد في كل الأمور التي هي رأس مال الآخرة وهي منبع للذات في الآخرة، تماما كما نفعل مع الدنيا. يضيف الإمام: بل نكون بصدد تحصيله مع كامل التوثب والشوق والشغف. يعني كيف أن الإنسان يطرب عندما يعرف أنه حصل على ربح مالي، كيف أنه يفرح فرحا شديدا عندما يهتدي إلى مجال في العمل سيحصل منه على مال وفير. كذلك إذا أدركنا الآخرة وأحببنا الآخرة وأدركنا موقع الصلاة من الحياة الطيبة في الآخرة، فإننا سنتسابق في ميادين الصلاة وميادين العبادات والعمل الصالح بكل توثب وشوق وشغف، ونسعى لتحصيل شرائط حصول ذلك ولتحصيل شرائط قبول الله تعالى له، ويكون كل سعينا هذا بإقبال من أرواحنا وقلوبنا. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال يعالج مشكلة مركزية جدا، يعني هذا الدرس هو الخط العريض والعنوان العام لكل دروس الحياة. هذه الحال التي نحن فيها من حب الدنيا وعدم حب الآخرة حال خطيرة جدا. يضيف الإمام: هذه البرودة التي هي فينا، يعني هذا التكاسل في مجال العمل الصالح، هذا الفتور، فتور الهمة في مجال العبادات، ما هو سببه؟ إنما هو من برودة أشعة الإيمان. يعني الإيمان عندما يكون باهتا باردا لا يحرك فينا الهمم، لكن عندما يكون الإيمان حارا فإن الوضع مختلف. يضيف الإمام الخميني: وهذا الوهن الذي نجده إنما هو من وهن أساس الإيمان. يعني أصل الإيمان ضعيف، الإيمان بالغيب هو عصب الإيمان، لكن إذا كان الإيمان فينا مبنيا على إيمان ضعيف بالغيب فإن الإيمان يكون مشلولا، لأن الجسد الذي لا أعصاب فيه هو جسد مشلول. الإيمان الذي ليس فيه عصب الإيمان وهو الإيمان بالغيب إيمان مشلول. ويضيف الإمام: ولو كانت أخبار الأنبياء والأولياء عليهم السلام وبراهين الحكماء والعرفاء عليهم الرضوان أوجدت في أنفسنا مجرد احتمال الصدق، لكان اللازم علينا أن نقوم بالأمر ونبذل الجهد في تحصيل ذلك بأحسن مما نحن عليه. ولكن مع آلاف من الأسف فإن الشيطان قد تسلط على باطننا وتصرف بمجامع قلوبنا ومسامع باطننا، وهو لا يدع كلام الحق وأنبيائه، كلام الله عز وجل وأنبيائه وكلمات العلماء ومواعظ الكتاب الإلهي تصل إلى سمعنا. يعني هذا الإعراض فينا عن الآخرة والإقبال على الدنيا هو بسبب ضعف اعتقادنا بالآخرة. لو أن كلام الله والأنبياء والعلماء العارفين قد جعلنا نصل إلى احتمال معتد به للآخرة، احتمال جاد للآخرة، لكنا على غير ما نحن عليه، لكن الشيطان منعنا من التفاعل مع كلام الله عز وجل ومواعظ العلماء. بما استبدلنا السمع الحقيقي والإدراك الحقيقي، يقول الإمام: فسمعنا الآن إنما هو السمع الحيوان الدنيوي، ومواعظ الحق تعالى لا تتجاوز الحد الظاهر ولا تصل إلى الباطن. لأننا أصبحنا كذلك فنحن حقيقة معرضون عن الآخرة مقبلون على الدنيا، ولذلك يصعب علينا أن نصلي صلاة الخاشعين. البداية أن نحدد موقفا من الدنيا، مثلا إذا بدأ الإنسان يصوم بعض المرات يكون قد بدأ رحلة الزهد والحمد لله رب العالمين.